وصل من سفر مثلا أو غيره، وهو داخل الظهر يصلي الظهر وقيمة العصر، قيمة صلاة العصر، فهل له مستند للحديث إلا المكتوبة أن لا يخرج منها ويكملها على نهيه صلى الله عليه وسلم عن إتمام النافلة بعد إقامة الصلاة؟
في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني إن أعملت دلالته فقط باللفظ أدى إلى مثل هذا، أدى إلى مثل هذا القول، أن تقول تستثنى الصلاة المكتوبة فلا يخرج منها حتى يتمها. وإن رأيت المعنى الذي سيق من أجله هذا الحديث وهو منع اشتغال الإنسان بالصلاة والإمام قائم يصلي، عرفت؟ منع اشتغال الإنسان بالصلاة والإمام قائم يصلي، قلت لا، يجب عليه أن يقطع هذه الصلاة وإن كان قضاء نافلة ويدخل مع الإمام بنية وإن كانت فائتة، ويدخل مع الإمام بنية الفائتة، ويمكنه أن يحصل جماعة بعد ذلك. وهذا الفهم هو الذي يدل عليه سبب الحديث وقصته وسياقه، أو مثل ما يقول البطليوسي وغيره فرش الحديث، فرش الحديث يدل على هذا، يدل على هذا المعنى، أن المقصود أن لا يشتغل الإنسان بالصلاة والصلاة قائم، عرفت؟ هذا مقصود الحديث، ونحن نراعي معاني الألفاظ لا مجرد الألفاظ. إن راعينا مجرد اللفظ نقول تستثنى المكتوبة، فما كان يصلي فائتة مكتوبة وقيمة الصلاة يستمر في الفائتة، لكن نحن ننظر أنه معنى الحديث سيق في أن لا يشتغل المسلم في صلاة والإمام قائم يصلي، ونقول يا أخي لماذا تستمر في الصلاة وأنت بإمكانك أن تدخل مع الإمام بنية الفائتة، ثم بعد ذلك تحصل جماعة أخرى إن شاء الله، فهم؟ نعم، مو يجوز، نرى أنه إذا كان يعني في نصف الصلاة أو في أولها ولم يكن في آخرها على النهاية يقطع الصلاة
بدون سلام،
بدون سلام قطع.
بالنسبة إلى صلاة العشاء بنية قضاء الفائتة وهي المغرب، إذا قام هو إلى الركعة الرابعة
أنت تتناول المفارقة وتتشهد وتتشهد، إن أردت أن تسلم وإن أردت أن تبقى حتى يأتي هو إلى السلام، عرفت؟ لكن إن سلمت، إن سلمت لك أن تقوم وتدخل معهم في الركعة الرابعة وتنويها أنت الأولى لك من العشاء،
ويكون بذلك حصلت
جماعتين. نعم، ويكون بذلك حصلت في جماعة واحدة جماعتين لصلاتين. وهذا منصوص عليه، ذكروا المحلى ابن حزم وذكروا ابن تيمية وغيره، ما هي صورة من كيفي.
بمناسبة ذكر قطرة عامش وغيره، أن السلف كانوا يصلون 23 ركعة، السؤال هو هل هذا أثر صحيح؟ وثانيا ماذا
هو ما أشرت إليه في الكلام من جواز الزيادة على 11 ركعة، لأنه ثابت من فعل الصحابة رضوان الله عليهم. كل الذي عندنا في الباب أن الثابت من فعل الرسول أنه ما زاد عن 11، لكن هل سنة الرسول فقط فعله؟ هل سنة فقط فعل؟ السنة قوله فعله تقرير. فنحن نقول هؤلاء الصحابة الذين زادوا عن 11 ركعة ما كانوا ليصلوا هذه الصلاة بهذه الزيادة إلا عن توقيف عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وعليه نقول كله سنة، إن صليت 23 ركعة سنة، إن صليت 11 ركعة سنة. ففي الأول وافقت فعله، وفي الثاني وافقت فهم الصحابة رضوان الله عليهم أو سنة الصحابة التي نعتقد أنها تدل أو أنها قائمة على سنة ضمنية في هذا الباب. وبهذا الفهم تعرف معنى كلام ابن تيمية لما يقول وكل ذلك مشروع إلى 36، قال وكل ذلك مشروع. من أين ابن تيمية قال هذا الكلام وما في أحاديث مرفوعة؟ بل حديث عائشة صريح أنه المرفوع من فعله صلى الله عليه وسلم أنه ما زاد، من هذه الآثار، من هذه الآثار. أي نعم صحيح، ضعف أثر رواية من روايات أثر أبي بن كعب في أنه جمع بهم في 23 ركعة، لكن هذه أحاديث أخرى غير هذا الأثر، جمعها الأستاذ مصطفى العدوي في رسالة كذا صغيرة جمع هذه. الأثر بعنوان عدد الركعات في قيام الليل.
كيف نفعل كلام
عائشة؟ نعم، في فعله، تحكي فعله صلى الله عليه وسلم. لذلك أنا قلت لك ليست كل سنة الرسول،
العدد ليس مقصود،
اسمع، ليست سنة الرسول هي فقد الفعل. عائشة إنما حكت فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، عرفت؟ الرسول فعل هذا الشيء، حكت فعله، ما زاد في رمضان ولا في غير رمضان عن هذا. لكن ليست كل الأمور التي هي سنة ثابتة فقط بالفعل، هناك أمور نقول أنها سنة وأنها مشروعة والرسول لم يفعلها. من يضرب مثال على سنة لم يفعلها الرسول؟ لا، غير هذا، هذا بالقول عرفناها. لكن سنة فعلها الرسول، سنة ثابتة بما لم يفعلها الرسول عليه الصلاة والسلام. منها مثلا ما أشار إليه الأخ، منها حديث الرسول لما جاءه رجل قال إن فلانا إذا قرأ في القرآن صلى بنا قرأ سورة قل هو الله أحد، فقال سألوه لما يفعل ذلك، فسأله قال إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أذكرها، فلما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أقره وقال أخبروه أن الله، هذه سنة لم يفعلها الرسول،
سنة تقريرية.
ولذلك أقول لك حديث عائشة إنما ذكرت سنة فعلية، إنما ذكرت ما يتعلق بفعل الرسول، فلم تنفي إيش غيره. إذا أردت أن تقول مثلا الأفضل، نقول لك والله ما ثبت أن الرسول فعله هو الأفضل إذا أديته على الصفة التي كان يفعلها الرسول، لأن الناس يأخذوا 11 ركعة ويتركوا فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، يتركوا هذا، يأخذوا بس 11 ركعة ويتركوا ويقول لك احنا نتمسك بالسنة، خلاص صلي 11 ركعة وأطل فيها، أطل فيها، أو صلي 20 ركعة 23 ركعة وخلي الركعات أقل بحيث أنه تأخذ كمان وقت طويل زي 11 ركعة. أما أن تقول لي أنا أخذ السنة 11 ركعة ثم تخالف السنة فيما أخبرت به السيدة عائشة من قولها فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، هذا لا شك أنه خلاف السنة. فالإنسان يوتر يصلي ب 11 ركعة على خلاف السنة، كيف؟ نقول ما يطول في الصلاة كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يطيل. إذا صك الطاقة عشان المكيف صك.
ما هو الله واحد يتفق عن ثابت إيش كيفان؟ كل عدد أشخاص
23 إلى 36 ركعة،
بعضهم يقول يا شيخ
وبعضهم يزيد. المهم أن تفهم أن هذه الآثار هي مستند شيخ الإسلام ابن تيمية مقفل، هي مستند شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله بمشروعية واستحباب هذه الركعات. كيف والرسول يقول كذا؟ كيف هذا معنى وعائشة تفصل؟ ما عرفنا الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله إلا حريصا على اتباع السلف وعلى الحرص على اقتفاء آثارهم، والرجل كلامه وفقه كله اتباع، ما عرفنا فيه إلا هذا. الرجل رجل متبع يحرص على الآثار ويحرص على الأحاديث ويجعلها نصب عينيه، ولا يهمه إذا ثبت لديه الحديث والأثر والسنة، لا يهمه موافقة أحد أو مخالفة أحد، لا يهمه إلا اتباع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعد هذا هو رجل من الناس غير معصوم، يصيب فيخطئ، هو غير معصوم. لكن أنا ما أعرف أن هذه المسألة خالف أو وافق، لكن أقول لكن أن نأتي إلى مسألة من المسائل عشان الشيخ مثلا اجتهد فيها في المسألة وأخطأ وخالف، نجي نقول الرجل خرج عن فهم السلف ونجعل هذا له، هذا كذب على الشيخ وافتراء عليه، وهذا ما أراه إلا من كلام إنسان حاقد على أهل الحديث يريد الطعن عليهم بأي سبيل وبأي وجه، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. نعم، أمس أنت كنت سألتني عن مسألة وأورت لك فيها حديث، فلما أورت لك الحديث قلت لي من سلفك في هذا في العمل بهذا الحديث. طبعا نحن نعلم بارك الله فيكم أن القاعدة السلفية المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يراعيها. أقول تعلمون بارك الله فيكم القاعدة السلفية التي جاءت على لسان الإمام أحمد بن حنبل أنه قال لتلميذه الميموني: لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. هذه القاعدة من القواعد المهمة، وعلى ضوئها كان سؤال الأخ جزاه الله خير: من سبقك إلى هذا الحديث الذي أوردته وهو حديث ثوبان في السجود السهو؟ فقلت له: العلماء رحمهم الله بينوا أن المحل الذي يطلب فيه لطالب العلم وللعالم سلف هو في المسألة الاجتهادية، أما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ثبت لديك وعملت به بدلالته كما هو فإنك لا تطالب فيه بسلف، لا تطالب فيه بسلف. وقلت: تخيل نفسك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول يقول لك هذا الكلام، تسمع منه الحديث، فهل تقول: يا رسول الله أنا سأترك كلامك حتى أنظر من عمل بكلامك ثم أخذ به؟ هذا لا يجوز، هذا من التقديم بين يدي الله ورسوله. إنما محل قوله لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام إذا كانت المسألة اجتهادية مبناها على الاجتهاد، أو كانت المسألة حادثة، أو كانت، فإن كانت المسألة حادثة لم تأتي في كلام السلف إنما هي مسألة جديدة من النوازل، عندها نقول: احرص أن لا تتكلم في المسألة إلا على الطريقة التي كان عليها اجتهاد من سبق. فطريقتك في الاجتهاد والكلام في هذه المسألة ابنها على طريقة من سبق. إذا نحن نقول: لا تتكلم في مسألة لم يسبقك فيها أحد أو إلا ولك فيها إمام، إما لك فيها إمام في الكلام عليها اجتهادا واستنباطا واستدلالا، أو لك فيها إمام في الكلام عليها بحسب طريقة الاجتهاد والاستنباط. فإن خرجت عن هذين السبيلين ضللت، إن خرجت عن هذين السبيلين ضللت. ولا يأتي في كلام من يخرج عن كلام السلف صواب إلا ما شاء الله. واضح؟ نبه على هذه المعاني الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ الألباني في مواضع من مقدمة صفة الصلاة وفي مواضع من الأشرط، أن المراد في المسائل الاجتهادية. فإن قيل: العلماء ذكروا أن الحديث إذا لم يعمل به ضعيف، أن ترك العمل بالحديث مما يدل على ضعفه، فنقول: نعم هذا مقام آخر، وترك العمل بالحديث مما يدل على ضعفه. فإذا ثبت لديك حديث ترك العلماء العمل به بإجماع فهذا دليل أن هذا الحديث إما ضعيف وإما منسوخ، إما ضعيف وإما منسوخ، وهذه غير مسألتنا. أنت هنا تمنعني من العمل بالحديث حتى أنظر من عمل به، لا، أنا أعمل بالحديث. حتى ذكر العلماء بعض أهل العلم قال: إذا وقف المسلم على حديث عن رسول الله عام فهل له أن يعمل بعمومه فهل له أن يعمل بعمومه وإلا ينتظر يتوقف حتى يعلم هل خصص أو لم يخصص؟ على قولين، أرجحهما أنه يعمل بعمومه، فإن بلغه التخصيص خصص وإن لم يبلغه التخصيص يبقى على عمومه. المهم الحال هنا كما صوره بعض أهل العلم أنك تتخيل نفسك بين يدي الرسول وأنت تسمع هذا الحديث، هل يسعك أن تخالفه؟ هل يسعك أن لا تعمل بعمومه؟ هل يسعك أن تقول: لا أنا ما أخذ لين أنظر؟ الجواب: لا 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 لا. وعليه يقول: إذن نحن نقول لا ينبغي أن نترك العمل بالحديث حتى ننظر من عمل بها، وإنما نعمل ونبادر في الحديث. فإن ثبت لنا أن الحديث مخصص خصصناه، إن ثبت لنا أن الحديث مقيد قيدناه، إن ثبت لنا أن هذا الحديث مما طرق العمل به عرفنا أن الحديث ضعيف وكذا تركنا. أما نتوقف في العمل بالحديث لا، نحن نبادر إلى العمل وإحياء سنن الرسول صلى الله عليه وسلم. والحال في قضية إعلال الحديث بترك العمل لا يخرج عن الأحوال التالية: إما أن يجمع العلماء على ترك العمل بهذا الحديث كلهم، وإما أن يختلفوا في العمل بهذا الحديث فمنهم من يعمل ومنهم من لا يعمل، وإما أن لا يبلغك شيء لا من عملهم ولا من عدم عملهم، وإما أن يبلغك عن بعضهم أنه عمل بهذا الحديث والآخر لم يبلغك فيه شيء. الحالة الأولى ذكرناها وهي حال أنهم أجمعوا على ترك العمل بهذا الحديث، عندها نقول يترك العمل بهذا الحديث لأن هذا دليل أن هذا الحديث إما ضعيف وإما منسوخ، ولو كان ظاهر سنده ظاهر السند أنه صحيح. الحالة الثانية لا شك أنه إذا عمل بعضا بالحديث وآخرون لم يعملوا بالحديث فإن لك أسوة بمن عمل بهذا الحديث فتعمل أنت بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وسلفك من سبق بالأخذ به. الحالة الثالثة أنه لم يبلغك إلا عن بعضهم أنه عمل بهذا الحديث، لم يبلغك عن الآخرين أنهم عملوا أو لم يعملوا. أقول هنا لا شك أيضا أن لك أسوة وسلف بمن عمل بهذا الحديث فتعمل بحديث الرسول. الحالة الثالثة أنه لم يبلغك شيء لا من العمل ولا من عدم العمل، فلا شك أن إعمال حديث الرسول أولى من إهماله، والله أعلم.
يعني بعض الطلبة يتفقهون في الحديث، الحديث ثابت عندهم. أذكر أن أحد الطلبة قلت من قال بهذا من سلفك في هذه المسألة؟ قال لي عندي حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث أمامك صحيح، لكن قصدي من الذي من سبقك إلى هذا الفهم؟
فرق مثل اجتهادي
هذا الذي قصدت،
مثل اجتهادي هذه قضية ثانية. أما لما آتي أنا أقول السهو القاعدة فيه لكل سهو سجتان بعد السلام، أنا اجتهدت أليس هذا نص الحديث؟ ولذلك أنا أنكرت عليه. فهمت؟
نعم.
أيوة صح. السلام
عليكم شيخ.
نعم لابد أن نص عاد، وهذه قاعدة ذكرها ابن رجب في أول شرح العلة. عندكم شرح العلة؟ في أوله ذكر هذه القاعدة وذكر جملة من الأحاديث مما نص على أنه ترك العمل بها، وسبق ابن رجب إلى هذا التنصيص الإمام الترمذي في آخر سنن الترمذي في كتابه العلل الصغير، فإنه قال كل ما أوردته في كتابي هذا مما عليه أو جرى به العمل بين العلماء إلا أربعة أحاديث ساقها، حتى الأربعة الأحاديث التي ساقها لم يسلم له فيها جميعها أنه لم يجري عليها العمل. وتحت هذا الموضع من كلام الترمذي جاء كلام ابن رجب. وهناك أخ باحث لا أعرفه له رسالة في الأحاديث التي ترك بها العمل موجودة مطبوعة معه.
بالنسبة للنصيحة واشتراطها لأهل الانحراف، أهل الانحراف النصيحة، قال هل تكون بالمضاحكة والمباسطة وإلى أي مدى تكون؟ بعض الناس يزعم أن النصيحة ليس لها حد حيث يمكنه أن يبقى مع شخص من أهل الأهواء يناصحه طوال حياته ولا يترك كلامه.
نعم أقول إذا بلغنا عن شخص قول يخالف فيه كلام أهل السنة والجماعة فالأصل أن نعامل هذا الرجل الشخص الذي صدر منه هذا القول أنه رجل يتوخى الخير أخطأ. خلاص، ما موقفنا الآن؟ ما موقفنا؟ فنقول أول موقف نعمله التحذير من هذا الخطأ، لا بد أن نحذر عموم الناس من هذا الخطأ إذا كان قول هذا الرجل من الأقوال التي تفشت وانتشرت وظهرت بين الناس، لا بد يرد الخطأ على من أخطأ. واضح؟ هذا أول مهم، أول واجب، إذا تركه كل العلماء أثموا، فإذا فعله بعضهم سقط عن الآخرين. إذن أول واجب ما هو؟ وهو واجب كفائي التنبيه على هذا الخطأ والانحراف في هذا الشخص. هذه أول قضية. ثاني قضية نأتي لهذا الشخص. الآن نحن نحكم أن قول هذا الشخص بدعة وخطأ ليس من الدين، فهو صاحب بدعة، نناصحه نقول له يا أخي أنت أخطأت في هذا الكلام والحال كذا والأمر كذا، لابد أن تراجع، لابد أن تنظر. خلاص نحن سيتبين لنا من حال هذا الشخص ما نستطيع به أن نصفه، فيتبين لنا أنه صاحب حق وطالب حق وهو يبحث عن الحق وأنه يتحرى الدليل ولكن المسألة لم تتبين له، فنستمر معه في النصيحة حتى يتبين له. أسبوع، أسبوعين، يوم، يومين، شهر، شهرين، سنة، سنتين، كل قضية تختلف والأحوال تختلف والشخص عن شخص يختلف، لكن يتبين لنا من حال هذا الشخص لما ناصحناه أنه إنسان متبع لهواه وأنه إنسان لا يريد الدليل، إنما كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، يعني كالكأس مائل، لا يعرف معروف ولا ينكر منكر إلا ما أشرب من الهوى. فإن تبين لنا أن حال قلب هذا الرجل بالقرائن الظاهرة هو من هذا النوع الثاني نرتقي به، ليس هو صاحب بدعة فقط ولكنه من أهل الأهواء، هو مبتدأ. ولذلك العلماء قالوا صاحب البدعة هو كل شخص صدر منه قول خلاف الكتاب والسنة وما كان عليه منهج السلف، يسمى ايش؟ صاحب بدعة. اما اصحاب الأهواء والمبتدعة فهم الذين تبين لهم الدليل من الكتاب ومن السنة ومن عمل السلف وإلى آخره، ومع ذلك هم يعارضون ويتبعون عقولهم وأهواءهم، فهم لا يعرفون معروف ولا ينكرون منكر إلا ما أشربوا من الهوى، فهذا صاحب بدعة يحذر به من عينه. طيب في الحالة الأول وأنا أناصحه أما أحذر منه؟ أقول له نعم لك أن تحذر منه لأنه صاحب بدعة، فتحذر منه من هذه الجهة، تحذر منه من هذه الجهة، فتقول فلان أخونا ورجل معنا على الخط لكنه في هذه المسألة أخطأ ونحن نناصحه أو أهل العلم يناصحونه، لا مانع من أن تحذر منه، خاصة إذا كان الكلام مع شخص إيش يتأثر به ويتعلق به وله به يعني أسوة واتباع وكذا، هنا يتأكد التحذير منه ومناصحته في مخالفة هذا الشخص وعدم اتباعه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولأمة المسلمين ولعامته، لله ولكتابه ورسول أمة المسلمين ولعامته. فمن باب النصيحة العامة أن تحذر من يتأثر بهذا الشخص من هذا الخطأ الذي لديه، كما لم يأتيك كتاب لعالم فتقول والله هذا الكتاب ممتاز لأنه في المسألة الفلانية ترى نفس القضية، فتقول هذا فلان أخونا وصاحبنا ولكنه في هذه المسألة أخطأ، طالما أنه لم يتبين لك أنه ممن يتبع هواه، أنه ليس من أهل الأهواء، أنه لا يعاند ولا يكابر في اتباع الدليل. أما إذا تبين لك حاله، والناس يختلفون، من الناس من جلسة واحدة إذا جلست معه ينكشف لك أمره، ومن الناس يعني ما تعرف حاله وأمره وظاهر حاله العدالة وأنه يتبع الدليل ولكن أخطأ في هذه المسألة ويحتاج إلى وقت، فما نستطيع أن نحد المناصحة بوقت، نقول لا المناصحة حدها أسبوع أو المناصحة حدها شهر، فهذا لا دليل عليه، لا دليل عليه، إنما الأمر اعتباري بحسب المسائل وبحسب الأشخاص بحسب المسائل بحسب الأشخاص. والإنسان يعني دائما يوصي نفسه وإخوانه بالدعاء النبوي الوارد أن تقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، واهدني لما اختلف فيه من القول إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يعلم نفسه ويعلم من يناصحه. كانوا إخواننا إذا حصل مننا خلاف أو حصل منهم خلاف يناصحون ونناصحهم ويذكرون بهذا الحديث. كانوا يقولوا: قم من الليل وصلي واقرأ هذا الدعاء وادعو الله وتوسل إليه لعل الله يريك الحق. عرف؟ والإنسان مو مقصود في النهاية إلا اتباع الحق، إلا أهل الأهواء، فإنهم كما وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا إلا ما أشربوا من الهوى. نعم.
إذا رأى الشاب السلف من باب ملاحظات منهجية على رد العلماء هذه الخطاء بعينها، فهل يحق لهذا الشاب أن يعتزل هذا الداعي ويحذر منه حتى ولو لم يتكلم العلماء بهذا الداعي بعينه؟
هذا الكلام سبق في الجواب الذي قلته قبل قليل، وأقول نعم لهذا الداعية مثل ما ذكرنا قبل قليل، لهذا الشاب مثل ما ذكرنا بعد قبل قليل، أن يحذر من المسائل التي أخطأ فيها هذا الداعية، وله أن يعتزله إذا كان يخشى على نفسه التأثر به، مثل المريض. يعني أنت ترى رجل مريض مرض معدي، عرفت، وتخشى على نفسك، فألا تحذر الناس من هذا المرض وتعتزل المريض؟ نقول نعم. أما إذا كنت لا تخشى على نفسك وأردت أن تعتزله فقط من أجل يعني خشيتك أن يكون هذا الرجل على باطل أو على ضلالة أو على كذا، فنقول لا مانع من هذا بشرط أن تؤدي حق النصيحة الذي له عليك، أن تناصحه وتتابعه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة، الدين النصيحة. ولا مانع أيضا من أن يحذر الناس ويقول: فلان مثلا يظهر من حاله الصلاح والخير، لكن في هذه المسألة ترى خالف كلام أهل العلم، فإن أهل العلم انتقدوا هذا القول، انتقدوا هذا القول. وهنا قضية تنتبهوا لها: ليس كل من جرحه العلماء لقول أو لقضية يعني أنه ساقط. عندنا في رواة الحديث عندنا الراوي الجبل، الثقة الثقة، وعندنا الثقة وعندنا الصدوق، صح ولا لا؟ فعندنا من الناس ومن الدعاء من تنتقد عليه المسألة والمسألتان لكن يستفاد منه في المسائل الأخرى، وعندنا من هو جبل إمام حافظ كبير، وعندنا من هو ثقة ثقة، وعندنا من هو ثقة، وعندنا من هو صدوق. فتنتبهوا لهذه القضية. يعني أحيانا نحن ننتقد بعض الأشخاص في مسائل في قضية معينة، ويكون هذا الشخص معروف بطريقته وأسلوبه السلفي وأنه يمشي على منهج السلف، ولا نعرف عنه سوء، ونظن والله حسيبه أنه إنما وقع في هذا الخطأ لاجتهاد اجتهاده عنا له فأخطأ فلم يصد، فننتقد هذه المسألة ونحذر من قوله في هذه المسألة، مو معناته أن هذا الرجل عندنا ساقط أو هالك أو كذا، لا، حتى يتبين لنا من حاله هذا فإننا إن شاء الله لن نسكت. ومن هذا الذي هو معصوم لا يخطئ ولا كذا؟ أنا ممكن أخطئ في مسائل ويعلموني إخواني ويفهموني فيها. بالأمس القريب كنت أتكلم عن أحد الدعاء المشاهير في الجزائر وأقول: هذا رجل كبير في السن وكذا، ليش كذا الكلام فيه؟ وما كنت أعرف عن حاله شيء، فأخبروني بعض إخواني بكلام عن حال هذا الرجل، وكشفوا لي من أمره ما يستوجب هجره والإنكار عليه والبعد عنه والشك فيه في حقيقة ما يظهره من اتباع المنهج السلفي أو مما يقوله. كل الناس كذا، هل كل إنسان يعلم كل شيء في وقت واحد؟ لا، الإنسان يتعلم. فنحن نناصح ونوجه ونحرص قدر الإمكان أن نأخذ بأصحابنا وبأهلنا وبمن معنا إلى بر الأمان إلى الصراط المستقيم، فإن أبوا وتمنعوا فإنما أهلكوا وإنما ضروا أنفسهم ولم يضرونا بشيء، والله أعلم.
هل يفهم من كلامكم منذ قليل أن المبتدئ إذا رأينا الشخص أنه يتبع هواه نحذر منه، هل يستلزم هجره؟
إذا تبين أنه من أهل الأهواء، من أهل الأهواء يعني أنه يصف بأنه مبتدئ، فهذا يعامل معاملة أهل الأهواء، لا يجالس ولا تحضر دروسه ولا يكثر سواده، ولا يوصف إلا بوصف أهل البدع.
كيف يعرف الشيخ
أهل مو قلنا لهم يعرف في حق من يناصحه ويأخذ معه ويعطي، هو الذي يتبين له حاله وأمره. فإن كنت أنت لست قدر المناصحة ولست قدر كذا، تخبر أهل العلم، وأهل العلم يأخذون ويعني يأخذون ويردون معه حتى يتبين لهم حاله.
عرفتم؟
أنا أذكر في هذا المثال في هذا الباب أبو الحسن المأربي، أذكره كمثال. المشايخ في أول الأمر حكموا على أبو الحسن بحسب ما كان يظهره من محبة لاتباع الدليل ومن محبة للسنة، فما عاملوا فورا معامل، ناصحوه وكلموه وأخذوا معه. فلما صار يتلاعب ويدور ويزيد ويرفع عقيرته ويحرف الكلام ويقلب الموازين ويعيد، وعرفوا من حاله وما أظهره من كلامه ومن أفاعيله ومن تصرفاته، عرفوا أن هذا الرجل ليس كما كان يظهر من محبة لاتباع الدليل ومن محبة لاتباع المنهج السلفي، فتكلموا فيه وأسقطوه من اعتبارهم الشاهد في تصرف العلماء أنهم لم يتصرفوا هذا التصرف إلا بعد الحال الأول وأسقطوه من اعتبارهم والأمر الأول الذي عاملوا بمقتضى هذا الشخص. نعم.
يقولون وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يسلم على الفاسق ولا المبتدع.
لا يسلم
على الفاسق ولا المبتدع. وقال المهلب: ترك السلام على أهل المعاصي سنة ماضية، وبه قال كثير من أهل العلم في أهل البدع. وقال مالك رحمه الله: لا يسلم على أهل الأهواء. قال ابن دقيق العيد: ويكون ذلك على سبيل التأديب لهم والتبري منهم. ثم قال رحمه الله: نعم، ويستبرأ حاله. قال الحافظ رحمه الله: أما الحكم الثاني وهو استبراء البدع، قال: فيه أيضا ثقيل، يستبرأ حاله سنة، وقيل 6 أشهر، وقيل 50 يوما كما في قصة كعب رضي الله عنه، وقيل ليس لذلك حد محدود، بل المدار على وجود القرائن الدالة على صدق مدعاه في توبته، ولكن لا يكفي ذلك في ساعة ولا يوم، ويختلف ذلك باختلاف الجناية والجاني.
حسب حال المسألة وحال. ايش رجح في النهاية الشيخ؟
قال هذا في النهاية، قال ماذا؟ قال: ولكن آخر الكلام معه حتى قال: واحتج البخاري لذلك بقصة كعب بن مالك رضي الله عنه. قال: والتقييد بمن لم يتب جيد، لكن في الاستدلال لذلك بقصة كعب نظر، فإنه ندم على ما صدر منه وتاب، ولكن آخر الكلام معه حتى أخر الكلام معه حتى قبل الله توبته، وقضيته أن لا يكلم حتى تقبل توبته. ويمكن الجواب بأن الاطلاع على القبول في قصة كعب كان ممكنا، وأما بعده فيكفي ظهور علامة الندم والإقلاع وأمارة صدق ذلك. واذكر اخر
هذا فيت كتاب وفيت باب
هذا باب من لم يسلم على من اقترف ذنبا ولم يرد سلامه حتى تتبين توبته والى متى تتبين توبة العاصي. كتاب الاستئذان
نعم. من فتح الباب
ايوه. عن عبد الله بن مبارك رواه بن بطة في الاستئذان يقول دخل رجل عليه فقال قال له عبد الله بن مبارك رحمه الله قال أنت ذاك الجهمي؟ قال نعم. قال إذا خرجت من عندي فلا تعد إلي. قال أنا تائب يا إمام. قال لا حتى يظهر من توبتك مثل ما ظهر من بدعتك.
وهذا مصداق قوله تعالى إلى الذين تابوا وبينوا وأصلحوا وبينوا، فلا بد من البيان إلى الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. لكن السؤال ما كان عن التوبة والإصلاح، إنما السؤال كان عن المناصحة هل لها أمد أو ما لها
أمد.
وهذه فائدة نفيسة التي أنت قرأتنا
قول بأن أبو الحسن
هذا سؤالي سؤال آخر. يعني النصيحة قد يكون ناتجها أمرين، إما أن يستجيب وإما أن لا يستجيب.
لا يستجيب. نعم.
فإذا استجاب قال أنا توت، هل يكفي هذا أو ينظر في حاله حتى
أنا أقول أنه النصيحة إذا حصلت وحصل أثرها من التوبة وتراجع الشخص لابد أن يبين ولابد أن يصلح، كما أنه أعلن بدعته وصرح بها فلا بد أن يصرح توبته وتراجعه عن هذا الخطأ والباطل الذي عليه، وأن يكون تراجعه تراجع بين صريح واضح فيه إصلاح أبو الحسن انتقدت عليه مسائل كثيرة. نعم ذكر بعض أهل العلم أنه تراجع عن مسألة، ونحن نقول نعم هو تراجع عن مسألة كما ذكر هذا الفاضل من العلماء حفظه الله، هو ذكر أنه تراجع عن مسألة كما ذكر هذا الفاضل من العلماء حفظه الله، ولكن هل يسقط الجرح بهذا؟ الجواب لا، الجرح لا يسقط لأمور. الأمر الأول أنه تراجع عن مسألة وبقيت مسائل أخرى كثيرة جرح بها، هذا واحد. الأمر الثاني أن هذا التراجع الذي ذكر عنه ليس هو التراجع على الوصف الذي سمعتموه قبل قليل في كلام الإخوة في الآثار التي ساقوها وفي الآية الكريمة، إذ أن التراجع والتوبة لابد فيها من الإصلاح والبيان، هذا الرجل جلس معه المشايخ في المدينة وقرروه فتراجع عن مسائل عدة أكثر من مسألتين، يمكن 8 أو 10 أو أكثر، وأخبرني بعض الإخوة أن هناك مجلس مدون عليه توقيعه أو بخط يده عن هذه المسائل فلما عاد من هذا المجلس قال أنا ما تراجعت إلا عن مسألتين، مسألة سيد قطب ومسألة الصحابة. ثم عاد في مجلس آخر وقال هذا الذي فعلته عن الصحابة أنا ما أخطأت فيه، أنا ما. فأين هذا البيان وأين هذا الإصلاح؟ وهل هذا يكون تراجع؟ إذن الأمر الثاني أن هذا التراجع أيضا عن هذه المسألة غير صحيح، لم ينضبط فيه الوصف الشرعي. وعلى هذا نقول يبقى حال هذا الرجل من الجرح كما ذكره أهل العلم حتى يتوب ويرجع عن حاله، وإلا فإنه يحذر منه ويحذر من كتبه ويحذر من مجالسته ويحذر من دروسه، لما نخشى من الفتنة الشديدة التي قد تصيب بعض الناس إذا ما اختلطوا به. نعم.
الناصح الذي يقوم بعملية المناصحة هل يلزم أن يكون له علم ودراية بجميع أركان الإسلام يعني له علم، أو يكون له علم بالمسألة التي يناصح فيها فقط؟
أنا أقول أقل من كذا، أنا أقول مو بس لا يلزم أن يكون عالم أو لا يلزم أن يكون، يكفي أن يخبره، يكفي أن يكون لدى هذا الناصح معرفة أن من العلماء الكبار الأفاضل من انتقد هذا القول، فلا يشترط أن تكون حتى عالم بالمثل وتفاصيلها، يكفي أن تنقل في النصيحة وتقول له يا أخي هذه القضية التي أنت وقعت فيها ترى أنكرها فلان وفلان من أهل العلم، أنا سمعتهم في محاضرة أو في شريط، انظر في هذه المسألة. يعني يكفي حتى هذا، لا نستلزم أن تكون عالما وملما بهذا الموضوع وداريا بتفاصيله وما يتعلق به من خلاف ومن أدلة وكذا، إنما يراعى في هذه النصيحة الآداب الشرعية من الترفق، من حسن الأداء، من حسن التعامل، خاصة إذا كان الرجل من العلماء أو من ذوي الهيئات، فإن لكل إنسان مقامه، فإن لكل إنسان مقام ولكل مقام مقال.
يراعى فيها المصلحة والمفسدة، ومن يقدر هذه المفسدة والمصلحة؟ إذا تبين أن الرجل صاحب يعني بدعة وهوى متبع لهوى، هل يراعى فيها يعني من يقوم بعمل هجر، هل يراعى فيها المصلحة والمفسدة، ومن يقدر هذه المصلحة والمفسدة؟ بارك الله فيكم.
نعم، الهجر، الهجر وسيلة وليس غاية، نحن نهجر الإنسان ونجعل هجرنا هذا وسيلة لإصلاحه ولتغيير ما فيه من السوء، وعلى هذا الأساس نقول ما دام الهجر لهذه الغاية ولهذا المقصد فهو مناط أو معلق بتحصيل المصالح والمفاسد، فإذا رأينا أن هجرنا لهذا الشخص يؤدي إلى مفسدة زيادة في الشخص، لا تهجروه، لا تهجروه، بالعكس هذا أمسكوه وخليكم على رأسه وناصحوه وأمروه بالمعروف ونهوا عن المنكر، عرفت؟ لا تهجره في هذه الحالة، لأنه إيش مقصود الهجر؟ إصلاح. فإذا أدى الهجر إلى إفساد وزيادة إفساد صار منهيا عنه غير مأمور به، واضح؟ فمثل هذه الحالة نقول لك لا، أمسك الشخص هذا وناصح وكذا. حالة ثانية، أنك تخشى على نفسك إذا ما اختلطت بهذا الرجل أن تتأثر، فهنا الإفساد لا من جهته ولكن من جهتك أنت، فنقول لا، هنا أهجره بالقدر الذي تحقق فيه وقايتك من بدعته ومن ضلاله. الحالة الثالثة، أنك تهجره وتعلم أن هجرك يؤثر فيه، لأنك صديقه الذي يحبه، لأنك أباه، لأنك رئيسه، لأنك عرفت. ففي هذه الأحوال نقول أهجره، فإن هجرك سيحقق إن شاء الله أثره من الإصلاح. أما إذا استوى الأمر بين الإصلاح والإفساد من كل جهة، لاحظوا في الهجر تلاحظ ثلاثة جهات، جهتك وجهة المهجور وجهة الناس، تلاحظ جهتك أن لا تتأثر أو تتأثر حسب المصلحة والمفسدة، تلاحظ جهته، تلاحظ الناس. فأنت قد تقول الهجر يستوي بيني وبينه في التأثير، ما في فائدة ولا يحصل أثر ولا إلى آخره، لكن أقول لك انظر، هل أنت من أهل الهيئات إلا الناس إذا رأوك تحضر معه وتمشي معه يظنون فيه الخير؟ هل أنت من الناس الذي إذا حضرت معه تكسر سواده؟ فإذا كان الحال كذلك أقول لك إذن أهجره. ليش؟ أنا ما راح أتأثر ببدعته ولا هو راح يفسد، فأقول لك لا، أهجره حتى لا يغتر الناس بمجالستك له وبمصاحبتك له. ملاحظ؟ فإذا عندنا ركن ثالث نراعيه في الهجر، وهو المصلحة العامة والخاصة بالنسبة لعموم الناس، وهذه قضية مهمة. ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في أول منهاج السنة النبوية أن ترك أهل البدع رواية عن أهل ترك أهل الحديث رواية عن أهل البدع من مقاصده، من مقاصده ترك إشهارهم ورفع ذكرهم وإعلان منار بدعتهم التي هم عليها، وحتى لا يغتر الناس بهم. أحمد بن حنبل يجلس عند هذا الراوي صاحب البدعة، ولذلك إذا احتاج أحمد أحيانا إلى حديث عند هذا الرجل صاحب البدعة وهو يعرفه بالصدق والضبط لا يأخذه عنه، يأخذه عن رجل عنه، يأخذه بنزول، مع أنه يمكنه أن يأخذه عنه مباشرة. ليش؟ أحمد بن حنبل يجلس تحت يده هذا يأخذ منه؟ هنا القضية. هنا الأمور مختلفة، بعض المصالح والمفاسد لا تقدر لا يقدرها الا العلماء، لا يعرف حق حدها الا العلماء، وبعض المفاسد المصالح تقدرها انت، لانه قلنا انه جانب من الهجر يتعلق بقضيه الهجر الوقائي، هذا تعرف نفسك وتعرف امورك. وقد يكون ممن يختلط بك من طلبة العلم من العلماء من هو أدرى بك عنك، أدرى بك عن نفسك، فيقول لك فلان ترى أنا ما أنصحك أنك تمشي مع فلان. أخبركم ما أسمي أسماء، أحد الإخوة الدعاء مشهورين نعرفهم قال أنا سأجالس فلان، ذكر داعية، قال أنا أريد أن أجلس مع فلان وناصحهم. فلما أخبروني بهذا الخبر قلت لهم انتبهوا، قولوا لفلان لا يحضر، أنا أعرفه هو داعية مشهور. قلت لهم انا اعرفه وانا اخشى عليه، قلت لهم لا يسمعهم، انا اخشى عليه رغم انه داعي معروف ومشهور، لكن صاحبي وانا اعرف صاحبي، انا ما يطلع يسمع وهو داعي، لو اسمي لكم تستكبر، وانا ارى ان هذا الداعي لا يصح ان يجلس مع ذاك صاحب البدعة ولو بقصد المناصحة. اقول له بعد. ولذلك مثل ما قال ايوب السختياني وغيره، إن أصحاب البدع أو إن من به بدع كالأجرب كالرجل الأجرب، كيف تخشى من مخالطته أن ينتقل جربك له؟ ذكر. كلمة أخرى أذكرها لكم حتى الإنسان لا يغتر، لا يقول أنا أأمن على نفسي وأحس إني أقدر أتجنب بدعته وأنا أخالطه. ذكر ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير لما ذكر أهل البدع من المفسرين قال وبعض العلماء في التفسير نقلوا عن كتب هذا الصنف فدخلت عليهم بدعهم التي هم يردونها لكنها لم تتبين لهم. فانظروا علماء في التفسير هم لهم كلام يردون به بدع هؤلاء أصحاب البدع، لما نقلوا عنهم نقلوا من حيث ما يشعرون كلام يؤيد البدع، فما بالك بنا؟ لا بعد وبعد.
شيخنا ما هي شروط إقامة الحجة على أهلها ومن يقوم؟
ما في شروط معينة، إنما القضية ترجع إلى العلماء بحسب حال الشخص. ترجع إلى المشايخ، هذه قضايا اعتبارية ترجع إلى أهل العلم. ما عندنا بنود 1 2 3 4 أقول لك إذا صارت قامت الحجة، إذا ما صارت ما قامت الحجة. الأمر يختلف. الله في القرآن الكريم ذكر أن المشرك تقوم على الحجة بمجرد ما يسمع كلام الله، لكن هل هذا الآن في كل شخص في كل حال؟ الأمر يختلف من شخص إلى شخص، من مسألة إلى مسألة، وبحسب طبيعة الكلام والنحو. إيش فيه؟
إن شاء الله على سؤالي الأخير على ذكر العلماء والمشايخ الذين يقدمون مصالح مفاسد، نسمع هذه الايام اصوات تتعالى عندنا وفي كثير من البلدان بقطع الشباب وتنفيرهم من العلماء بدعوى عدم التقليد. لو تتفضل شيخنا سلمك الله بذكر بعض المراجع السلفيه التي نرجع اليها في مسائل العقيدة
والمنهج. نعم، هذه مسألة خطيرة حقيقة انت اشرت لها، خاصة بعد الشريط اللي سمعته البارح. هي قاعدة سلفية صحيحة ان طالب العلم لا يقلد انما يتبع الدليل، ولكن هناك كلمات حق يستعملها بعض الناس في غير محلها، فهي كلمة حق يراد بها باطل. نعم، من منهج السلف الصالح أن طالب العلم لا يقلد ويتبع الدليل إلى آخره، لكن هل معنى هذا الكلام أنه لو جاء العالم الكبير أو العالم الثقة يحذرك من شخص أو من كتاب تقول له أنا لا أقبل تحذيرك ولا أقبل كلامك حتى أنظر في دليلك وحتى أنظر في حجتك؟ لو قال لك العالم أنا أنصحك لا تماشي فلان وأنا ما أريد أن أبين لك الآن السبب، تقول لا أنا ما أعذرني يا شيخ أنا ما أخذ كلامك وأنت كلامك حتى حجة لست بحجة، فإن كلام العالم يستدل له ولا يستدل به. هذا الكلام خطأ، لابد أن تفرقوا يا إخواني بين نوعين من التقليد. العلماء لما حذروا من التقليد وقالوا هذا التقليد حرام وقالوا لا تأخذ يا طالب العلم المسألة إلا بالدليل، أرادوا النوع من التقليد الذي يسمى التقليد الأعمى، أن تتعصب لقول رجل فتجعله في حلقك كالقلادة، حيث ما مشى تمشي يمشي بك، فتجعل كلام فلان هو الحجة وهو الأصل وهو المقصد دون نظر في الدليل، سواء وافق كتاب الله أو خالف كتاب الله. هذا التقليد مذموم. أما أن تقلد العلماء وتتبعهم فيما لا يخالف كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس وتأخذ بكلام العالم، فهذا التقليد ممدوح ومحمود، وهو سمة أهل العلم، وهو سمة السلفيين. إيش سمة السلفيين؟ إيش مبنى المنهج السلفي؟ على الاتباع. إيش سمته؟ على الاتباع، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. سمة هذا المنهج أنك تتبع من سلف، هذا سمته. ومن حضر من العلماء الكبار المشهود لهم تتبعوا فيما لا يخالف كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس، خاصة في كلام الأشخاص وما يتعلق بهذه الأمور الحادثة من هؤلاء الذين يتسمون بالدعاة وطلاب العلم زعم. خلاص. والأدلة على هذا كثيرة، أنا أذكر منها الآن ثلاثة أدلة. يقول الله سبحانه وتعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ومعنى هذا الكلام، ومعنى هذا الكلام أن خبر الفاسق لا نقبله حتى نتثبت منه، فإن قامت القرائن على قبوله قبلناه، وإن قامت القرائن على عدم قبوله رددناه. طيب ما هو حكم خبر الثقة؟ الآن الآية هذه: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ما حكم خبر الثقة؟ نقول مفهوم المخالفة من هذه الآية أن خبر الثقة يقبل بلا تصدق، فما بالك إذا كان هذا الثقة عالم فاضل مشهود له في الباب الذي نصحك فيه وتكلم لك فيه، إيش يكون حكم خبره؟ هل يجوز أن نقول له لا خبرك مردود نثبت؟ هذه أول دليل. ثاني دليل، الله سبحانه وتعالى يقول: فلولا ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فأمر بالرد إلى الذين يستنبطونه منهم. فإذا كان خبر وأمر الذين يستنبطونه منهم لا فائدة فيه ويرد حتى ينظر إنه في الدليل ولا ما في الدليل، ما معنى أن يردنا الله إلى خبر الذين، إلى أمر الذين يستنبطونه منهم؟ ملاحظين؟ إذن هذه الآية فيها أنك ترد إلى الذين يستنبطونه منهم وتتبعهم وتأخذ بكلامهم. دليل ثالث، قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أمر إيجاب بطاعة الله وطاعة الرسول وطاعة أولي الأمر. قال العلماء: لم يكرر العامل في أولي الأمر لبيان أن طاعة ولاة الأمر فيما لا يخالف كتاب ولا سنة. معنى هذا أن طاعتهم فيما لا يخالف كتاب ولا سنة إيش حكمها؟ واجبة. العالم بيننا كالنبي بين قومه، وكان بني إسرائيل علماء أنبياءهم علماءهم، صح ولا لا؟ العالم بيننا كالنبي بين قومه، ولذلك الرسول قال سمى هذا العلم إيش؟ سماه ورثة الأنبياء، سمى العلماء ورثة الأنبياء، لم يورث إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يورث دينارا ولا درهما، وإنما ورث هذا العلم، فالعلماء ورثت الأنبياء. نجي نحن نقول لا، ونقول لا نتبع كلام العلماء، نحن أصلنا أن لا نأخذ بقول أحد إلا بالدليل، نحن ملزمين بالحجة وإلى آخره، نقول هذا كلام حق، لكن مو هذا محله. تصوروا الكتب المؤلفة في العقيدة مثل كتاب اللالكائي، مثل كتاب ابن بطة وغيره، كلها مبنية على كلام علماء من التابعين وتابعيهم والأئمة. إذا لم يكن في كلام هؤلاء حجة في هذا الباب، لماذا جمعت ورصت ووضعت وجعلت هذه الكتب هي منهج السلف؟ ليش؟ هذا دليل أن العلماء فهموا أن التقليد فيما لا يخالف كلام الله ولا كلام رسوله ولا الإجماع ولا القياس، وأخذ كلام العلماء في هذه الأبواب وهذه المسائل، هو من معالم المنهج السلفي. ومخالفة هذا الباب وزعم أن هذا الباب داخل تحت التقليد الأعمى المذموم، هذا من الخلق ومن خلط الأوراق ومن عدم ضبط الأبواب، ويراد به أمر سوء ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أذن أقام خلاص كذا نختم. آخر سؤال طيب. آخر هاي اجتمعوا على شيء واحد يا جماعة.
عندنا في الجزائر يا شيخ الشباب يكرون الاتصال بالشيخ فالح حفظه الله تعالى، فبعض الإخوة أنكر على الشباب من كثرة هذا الاتصال بدليل أن تبعثم الشيخ في كثير من المشاكل، ما هي نصيحة لكم لمن يحابي بعدم كثرة الاتصال، وما هي نصيحتكم للشباب الذين يتصلون بالشيخ فالح حفظه؟
أنا أقول الذين يدعون الشباب إلى ترك صلة الشباب بالعلم، إنما يريدون قطع صلة الشباب بالعلم والعلماء، ولكي يكون الشباب بين أيديهم لغة لا يتصرفون فيها كيف ما يشاء. أما قضية أن العالم يستفتيه رجل أو يسأله رجل عن قضية، تقوى الله ومراقبة الله من هؤلاء الشباب في سؤالهم لهؤلاء العلماء. وإلا فإننا لو نريد أن نعمل مثل هذا الأسلوب نقول يلا بلاش نطالع القرآن، بلاش نطالع حديث، لأنه إذا طالعنا في القرآن نجد آيات متشابهات فيها إشكال، بلاش نطالع أحاديث لأنه إذا طالعنا في الحديث نجد أحاديث فيها اختلاف، وبلاش لا لا، هذا أمر موجود، ولكن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أما الذين آمنوا فإنهم إيش يتبعون كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون أمنا به كل من عندي ربنا.
وهل هذا من التعصب للشيخ فالح في كل مسألة نقصد في خاصة في مجال
الرجال؟ لا، الرجوع إلى أهل الاختصاص وإلى أهل العلم عموما في مسائل العلم هذا ليس من التعصب وليس من التقليد المذموم. التقليد المذموم هو الذي قلت لكم فيه أنك تتبع قول العالم وتأخذه سواء وافق الكتاب أو خالف الكتاب، لا حجة عندك في الكتاب ولا في السنة، إنما الحجة عندك في كلام هذا الشخص. أما في كلام العلماء فيما لا يخالف كتاب ولا سنة في كشف حقائق الأمور وتحذير الناس ومناصحتهم وكذا، لا. العالم يا أخي أبوك لما يقول لك يا ولدي لا تمشي مع هذا، هل تقول أنا ما أخذ كلامك حتى تأتيني بالدليل؟ هل تقول لوالدك أنا لا أسمع كلامك حتى تأتيني بالدليل؟ هذا غلط، هذا ما يصح. أبوك أدرى بما يصلح لك وبما لا يصلح لك، وإنما يريد الخير لك والمصلحة لك. فإذا أنت تركت الائتمار بأمره والأخذ به فيما لا يخالف الكتاب والسنة، تركت خيرا وتركت صالحا وتركت نفعا، أنت حرمت نفسك منه. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشكر لكم حضوركم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه
وسلم.
نعم، هذا مجلس حصل بدون تنسيق بيني وبين الإخوة في ثاني يوم من أيام شوال من عام 1424.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن القيم للإنتاج والتوزيع بالجزائر العاصمة، هاتف رقم 071-30-97-03. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه قد بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة المختارة.
فإن الله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام لهذا الأمر العظيم ليدعو الناس إلى عبادة الله وأن يعلموهم شريعة الله، وأنزل الكتب التي أعظمها وأفضلها القرآن لهذا الأمر العظيم للتعليم والبيان والإيضاح والتفقيه في الدين، حتى يتعلم المكلفون دينهم، وحتى يعرفوا ما وجب الله عليهم، وحتى ينتهوا عما حرم الله عليهم. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. قال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. قال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك يدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. قال تعالى اتبعوا ما أنزل ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربه إلى صراط العزيز الحميد. وقال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك اتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فالله أنزل كتب وأرسل الرسل لهذا الأرض ليعبد وحده لا شريك له ليؤدى حقه ليبتعد عما نهى عنه. فعلى جميع المكلفين أن يتعلموا دينهم وأن يتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه عليه يتعلم معه جهلا واجبا لأنك مخلوق لعباد الله. ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم ما يتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسمعهم جهلا كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يخرجون كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون أولادهم كيف يتعاونون مع أهليهم كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. الذي يرى بالجهالة والإعراض ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا. هذه علامة الهلاك. فالواجب التعلم والتفقه في الدين والتبصر. ويقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله معه. قول عظيم. الجماعة يدرسون القرآن يتذكرون فيه حتى يعلموا ما أوجب الله وما حرم الله. فالواجب على كل مكلف من الرجال والنساء التفقه في الدين والتبصر والتعلم من تدبر القرآن من تدبر السنة من حضور حلقات العلم من سؤال أهل العلم مشافهة أو مكاتبة ومن سماع الدروس من طريق الإذاعة من طريق الأشرطة النافعة. يتعلم بكل وجه ومن إذاعة القرآن فيها خبرة من إذاعة القرآن أيضا فيها علم كثير وعلوم تلع فيها محاضرات ونصائح ودروس من طريق إذاعة القرآن وفيها نور على الدرب من طريق إذاعة القرآن. فيه أيضا أسئلة من العالم من الداخل والخارج يجيب عنها جماعة من العلم. ففي من إذاعة القرآن خير عظيم وفضل كبير. فنصيحتي لكل مكلف لكل مسلم يستفيد من إذاعة القرآن ويتعلم منها ما يجب عليه وما يحرم عليه. فالأمر عظيم والواجب كبير. أنت مخلوق لعباد الله مأمور بعباد الله فرض عليك ولا سبيل لك إلى ذلك إلا بالله ثم بالعلم بالتفقه في الدين بالتعلم حتى تعرف واجباتك يعني حتى تعلم ما أوجب الله عليك فتعمل به وحتى تعرف ما حرم الله عليك فتجتنبه. وأعظم الواجبات وأهمها توحيد الله والإخلاص وأن تعبده وحده وأن تعتق أنه سبحانه هو المستحق لذلك. هذا معنى لا إله إلا الله ومعناها لا معبود حق إلا الله.